بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال رحمه الله: قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، قرأ عاصم ويعقوب نزل بفتح النون والزاي، أي نزل الله، وقرأ الآخرون نزل بضم النون وكسر الزاي، أي عليكم يا معشر المسلمين. قد نزل أو نزل عليكم يا معشر المسلمين، أن إذا سمعتم آيات الله، يعني القرآن، فالمراد بها الآيات الشرعية لأنها هي التي تسمع، وأما الآيات الكونية كسائر المخلوقات فهي ترى. أن إذا سمعتم آيات الله، يعني القرآن، يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، يعني مع الذين يستهزئون، حتى يأخذوا في حديث غير الاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وهذا إشارة إلى ما أنزل الله تعالى في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة، لأنهم هم الذين يخوضون في آيات الله ويحرفونها، فنهى الله تعالى عن الجلوس معهم. إنكم إذا مثلهم، أي إن قعدتم عندهم وهم يخوضون ويستهزئون ورضيتم به فأنتم كفار مثلهم. إذا كان الخوض فيه كفر واستهزاء فهم كفار، وأنتم إن رضيتم به أنتم مثلهم. وإن خاضوا في حديث غيره فلا بأس بالقعود معهم مع الكراهة. وقال الحسن: لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيره، لقوله تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والأكثرون على الأول. أي أنهم إن خاضوا في حديث غيره وتركوا الخوض في آيات الله والاستهزاء وقد عاد معهم فلا بأس. وذهب الحسن إلى أنه لا يجوز القعود معهم حتى وإن خاضوا في حديث غيره، واستدل بالآية التي في سورة الأنعام: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، أي أنت معذور ما دمت ناسيا، فإذا ذكرت فلا تقعد معهم. وآية الأنعام مكية وهذه مدنية، أي يشير إلى أن هذه الآية ناسخة لما جاء في آية الأنعام. والمتأخر أولى، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، أي ينتظرون بكم الدوائر، يعني المنافقين. فإن كان لكم فتح من الله، يعني ظفر وغنيمة، قالوا لكم: ألم نكن معكم على دينكم في الجهاد، كنا معكم، فاجعلوا لنا نصيبا من الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب، دولة وظهور على المسلمين، قالوا، يعني المنافقين للكافرين: ألم نستحوذ عليكم. والاستحواذ هو الاستيلاء والغلبة. قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان، أي استولى وغلب. يقول: ألم نخبركم بعورة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونطلعكم على سرهم. وقال المبرد: يقول المنافقون للكفار: ألم نغلبكم على رأيكم ونمنعكم، أي ونصرفكم من المؤمنين عن الدخول في جملتهم. وقيل معناه: ألم نستولي عليكم بالنصرة لكم ونمنعكم من المؤمنين، أي ندفع عنكم صولة المؤمنين بتخذيلهم عنكم ومراسلتنا إياكم بأخبارهم وأمورهم. ومراد المنافقين بهذا الكلام إظهار المنة على الكافرين. وحاصل هذا أن معنى نستحوذ عليكم هو راجع إلى معنى الاستيلاء والغلبة، والمراد أننا استولينا عليكم بالنصرة لكم بإطلاعكم على أمر محمد وأصحابه، وكانت المعلومات كلها عنهم من قبلنا إليكم، وهذا من عوامل النصر. ونمنعكم من المؤمنين، أي ندفع عنكم صولتهم، فقد أفشينا فيهم التخذيل وأضعفناهم ورددناهم عن قتلكم. هكذا إذا انتصر الكفار قالوا هذا الكلام، وإذا انتصر المؤمنون قالوا الكلام الأول: ألم نكن معكم، نحن بين أظهركم ونعيش في أوساطكم ونكثر سوادكم ونحن معكم، فاجعلوا لنا نصيبا من الغنيمة. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أي بين أهل الإيمان وأهل النفاق، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال علي في الآخرة: وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أي حجة، وقيل ظهورا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثلاثة توجيهات لهذه الآية، لأن فيها إشكالا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، مع أنه قد يحصل تسلط من الكفار على المسلمين في زمن أو في مكان، فحصل منهم ما حصل في يوم أحد. استشكل بعضهم هذه الآية لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كيف ذلك مع أنه قد حصل لهم سبيل في بعض المرات؟ فقال بعضهم في الآخرة، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الآخرة. واستدلوا بما قبلها، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي يوم القيامة. وهذا القول ليس بقوي، وما أظنه صح عن علي رضي الله عنه، هو مذكور هنا بدون إسناد. والقول الثاني أن المراد بالسبيل حجة، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي حجة، وانتصارا بالحجة والبيان والكلام لن يكون لهم ذلك، بل حجة المسلمين أقوى. أما في القتال فقد يكون لهم السبيل عليهم، ولكن في الحجة لا يمكن أن يكون لهم. والتوجيه الثالث الذي ذكره البغوي أن المراد بالمؤمنين هنا خصوص الصحابة رضي الله عنهم، لا كل المؤمنين. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين أي على المؤمنين أي من الصحابة سبيلا، قال ظهورا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا ليس بجيد، كما سبق في يوم أحد قد حصل لهم سبيل عليهم. وأحسن من هذه كلها قول من قال إن المراد لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا على وجه الاستقرار والعموم، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يشمل جميع المؤمنين ويكون هذا الحال مستقرا ودائما، هذا لن يكون أبدا، أن يتسلط الكفار على المسلمين تسلطا كليا وتسلطا دائما مستقرا. وهذا الذي اختاره ابن كثير وذكره ابن القيم في بعض كتبه، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي لن يحصل للكفار تسلط على كل المؤمنين وعمومهم ويكون هذا دائما مستقرا. نعم قد يحصل بلاء في بعض الأحيان من تسلط الكفار على المسلمين، قد تحصل أذية، لكن لا يدوم ولا يشمل ذلك جميع المؤمنين. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ذلك وأجابه، سأله ألا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، فأعطاه ذلك. وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام آخر في إغاثة اللهفان وغيره، يقول إن المعنى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي على المؤمنين الذين كملوا الإيمان، فلن يحصل للكافرين عليهم سبيل أبدا. قال وإنما يحصل للكافرين على المؤمنين سبيل بقدر ما نقص من إيمانهم، فبقدر ما نقص من الإيمان وبقدر ما حصل من فوات الإيمان أو ضعفه يكون تسلط للكفار. وأما لو حققوا الإيمان على وجهه وأتوا به بكماله فلا يمكن أن يكون هناك تسلط للكفار على المسلمين أبدا. قال رحمه الله قال بمعنى قال وهذا فيه فائدة أن تحقيق الإيمان بذاته نصر، فمن حقق الإيمان وكمله لن يتسلط عليه عدو، لن يستطيع أن يضره، ولا أن يذله ولا أن يتسلط عليه. قال: ولو اجتمع عليه من بأقطارها. فالله تعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي فما دمتم محققين للإيمان لكم العلو. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. والآية الأولى فيها من الفوائد أنه يحرم مجالسة من يخوض في آيات الله سواء كانوا من الكفار والمشركين أو كانوا من أهل البدع والأهواء، فلا يجوز أن يجالسهم المسلم ولا أن يسمع حديثهم، بل إذا جالسهم وسمع حديثهم فهو منهم كما أخبر الله تعالى: إنكم إذن مثلهم. فهو مثلهم. فهذه الآية تعين على المسلم أن يجتنب المجالس التي فيها خوض في آيات الله. وكما قال ابن عباس: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة، فلا يجوز مجالسته ولا السماع له. ويحمل قوله حتى يخوضوا في حديث غيره، أي حتى يتوبوا ويتركوا ذلك الكلام، فإذا تابوا فتجوز مجالستهم، وبهذا يزول الإشكال الذي أورده البغوي. ذكر عن الحسن أنه لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيره، أي وكأن مراد الحسن ما داموا على أهوائهم وما داموا على ضلالهم لا يجوز الجلوس معهم وإن خاضوا في حديث غيره. ومراد الجمهور بقولهم لا بأس بالقعود معهم مع الكراهة، أي ما داموا على ما هم عليه ولكن خاضوا في حديث آخر. وممكن حمل الآية على أن المراد يخوضوا في حديث غيره أي يتوبوا ويتركوا ذلك الخوض، فإذا تابوا جازت مجالستهم. والآية التي تليها فيها بيان ضرر المنافقين على المسلمين. وفيها بيان شيء من صفتهم، أنهم يوالون الجميع، يوالون الكفار ويوالون المسلمين، فإذا انتصر المسلمون صارت لهم يد عندهم، وإذا انتصر الكفار فكذلك. وبعض الناس يظن هذا الآن من السياسة ومن الذكاء أنه يوالي الكفار ويوالي المسلمين، وهذا من النفاق والعياذ بالله. فالمؤمن لا يوالي الكافرين. أيضا في هذه الآية كما سبق الإشارة إليه أن الإيمان عز ونصر، وأن المؤمن عليه أن يحقق إيمانه وبذلك يرفعه الله سبحانه وتعالى ويعلي شأنه ولن يسلط عليه عدوه. فمن أعظم ما يدفع به تسليط العدو تحقيق الإيمان، لا يتسلط عليه عدوه ولا يتسلط عليه من يريد به سوءا، فكل من يريد به سوءا يفشل بجانبه، له مدافع من الله جل وعلا، دافع يدفع عنه من الله، وهو ربما يكون غافلا، ولكن تحقيقه للإيمان يدفع الله تعالى به عنه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ثم ذكر الله تعالى من صفات المنافقين في الآيات التي تليها، وصيتي إن شاء الله نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.